بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 41 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني، كتاب الصلاة، صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء إخوتي الكرام هي من الصلوات ومن السنن المؤكدة التي تصلى جماعة. وقبل أن أشرع في صلاة الاستسقاء، في الكسوف والخسوف مر معنا في الدرس الماضي بأنك إذا كنت في الصلاة وحصل الانجلاء، انتهى الكسوف، انتهى الخسوف، قلنا ماذا تفعل؟ تتم الصلاة. وإذا أكملت الصلاة والانجلاء قد حصل، هذا لا يمنع من خطبة الكسوف والخسوف، بمعنى عندما تشرع في الصلاة فقط يجب أن يكون الكسوف والخسوف موجودا أثناء الصلاة إذا حصل الانجلاء، أو وأكملت الصلاة، بعد ذلك عندنا خطبة الكسوف وخطبة الخسوف، الخطبتان لا يضر أن تقع بعد الانجلاء، لأنه في أحيان كثيرة الخسوف يكون وقته قصيرا، فلذلك لا يشترط أن يستغرق الخسوف جميع الصلاة وجميع الخطبتين. إذن فصل في أحكام صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وصلاة الاستسقاء لها أحكام شرعية خاصة يتدخل في ذلك الإمام المقصود به هنا يعني رئيس الدولة أو المحافظ أو القائم مقام، مثلا أي مسؤول وحدة إدارية في البلد. ماذا يفعل هذا؟ يأمرهم بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء، ويأمرهم بصيام 3 أيام. قال: وصلاة الاستسقاء مسنونة من السنن المؤكدة التي تصلى جماعة، فيأمرهم الإمام بالتوبة. التوبة هي واجبة في كل حال، إذا أمر الإمام أو إذا لم يأمر بها، لكن الوجوب يتأكد إذا أمرهم الإمام بذلك. ومعلوم أن المعاصي منها ما تكون بين العبد وربه، ومنها ما تكون متعلقة بحقوق العباد، فالمعصية المتعلقة بحقوق العباد يجب أن يرجع وأن يعيد الحقوق إلى أهلها. والصدقة كذلك، فهي تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى وتكون سببا للرزق، والمطر والسقيا هي من أسباب الرزق. علما إخوتي الأفاضل أن الاستسقاء لا يقتصر على حبس المطر فقط، وإنما قالوا إذا كانت هناك عين ماء والناس يشربون منها، وهذه العين انقطع ماؤها، أو إذا كان بئر الناس يشربون منها وانقطع ماؤها، أيضا هنا يسن الاستسقاء. يأمرهم الإمام بالتوبة والصدقة والخروج من المظالم ومصالحة الأعداء إذا كانت هناك مشاكل بين أطراف أو بين طرفين، وكان هناك عداء لكن هذا العداء لم يكن لله. يعني مثلا إذا كان عندك قريب فاسق وأنت قاطعته لفسقه، يجاهر بالفسوق أمام الناس، هذا لا يسن لك أن تذهب إليه وأن تصالحه، عندما تكون هناك صلاة استسقاء، وإذا كانت أو إذا لم تكن، هذه مقاطعة في الله، وهي واجبة مع الشخص الذي يجاهر بالمعاصي. وصيام 3 أيام، يعني يأمرهم الإمام بصيام 3 أيام، وفي اليوم الرابع يخرجون وهم صيام. لذلك قال: ثم يخرج بهم في اليوم الرابع، يعني وهم صيام، في ثياب بذلة، يعني في ثياب المهنة، كما قال هنا في الحاشية المحقق: هي ثياب العمل، لأنها لا زينة فيها. ثياب البذلة، نحن الآن في بيوتنا، عندنا ثياب وملابس نخرج بها عندما نذهب لمراجعة الدائرة، مثلا عندما نذهب إلى دوائرنا، إلى كلياتنا، مدارسنا، هذه الثياب تكون ثياب جميلة، نظيفة، مرتبة. وعندنا ثياب أخرى نلبسها عندما نعمل بعض الأعمال المنزلية، مثل عندنا حديقة في البيت نرتب الحديقة، عندما نغسل البيت سوية نتعاون العائلة جميعا على شيء في البيت، هناك ملابس للعمل خاصة نلبسها، هذه الملابس هي التي يسن أن نخرج بها في صلاة الاستسقاء. الحكمة من ذلك هو إظهار التذلل والانكسار لله سبحانه وتعالى بهذه الملابس. هذه الملابس نحن لا نذهب بها لمراجعة دائرة حكومية، ونستحي أن نخرج بها حتى إلى الأسواق، لأنها ملابس تكون غير لائقة في هذا المكان. لا، هنا في صلاة الاستسقاء نلبس هذه الملابس، هذه هي ثياب البذلة. واستكانة، يعني عندما نخرج باستكانة، بانكسار لله تعالى، وتضرع، دعاء كثير لله تعالى. هذا ما يتعلق بالأحكام الشرعية قبل الصلاة. نأتي الآن إلى الصلاة. ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد. الإمام هنا يصلي بالمصلين ركعتين، هاتان الركعتان مثل صلاة العيد إلا في النية، فهنا ينوي: نويت أن أصلي سنة الاستسقاء. إذا كان إماما ينوي الإمامة، إذا مقتديا أو ينوي الجميع، ينوي جماعة كما مر معنا أنه في صلاة الجماعة يجوز أو تجوز نية الجماعة للإمام والمأموم في كل جماعة، هذا الكلام عام. يقول: أصلي مثلا فريضة الظهر جماعة الإمام، المأموم أيضا أصلي فريضة الظهر جماعة. إذن الصلاة ركعتان كصلاة العيد من حيث التكبيرات، فيكبر في صلاة الاستسقاء في الركعة الأولى 7 تكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال، وأيضا بين تكبيرة وتكبيرة يقول الباقيات الصالحات التي هي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة العيد والكسوف والخسوف، فهي صلاة لها سبب وليس لها وقت، ومتى ما أراد الصلاة هنا دخل وقتها. يعني نحن عندنا، تذكرون في التيمم قلنا: إذا تيممنا لأي صلاة فيجب أن يدخل وقت الصلاة. في صلاة الاستسقاء إذا فرضا ما كان هناك ماء وأردت أن تتيمم، متى يجوز لك أن تتيمم لصلاة الاستسقاء؟ هنا دخول وقت صلاة الاستسقاء إذا كنت تصلي لوحدك، فأنت عندما أردت الصلاة تتيمم. إذا كانت الصلاة جماعة فعندما يجتمع الناس تصلي تتيمم، لأنه هنا دخل الوقت. ومن هنا نعلم أن صلاة الاستسقاء تجوز فرادى وتجوز أيضا من غير خطبة الجمعة، عفوا من غير خطبة، تجوز من غير خطبة. نعم. قال ثم يخطب بعدهما يعني الإمام ويحول رداءه. الإمام بعد صلاة الاستسقاء يسن له أن يخطب خطبتين. الخطبة هنا في صلاة الاستسقاء تختلف عن الخطبة في صلاة العيد وعن الخطبة في صلاة الكسوف والخسوف. أين هو الاختلاف في ذلك؟ وجه الاختلاف أنه في صلاة الاستسقاء الخطيب يستفتح الخطبتين بالاستغفار، أيضا 9 في الخطبة الأولى و7 في الخطبة الثانية، بخلاف صلاة العيد التي كانت تحتوي الخطبة على التكبير. هنا في صلاة الاستسقاء التكبير فقط يكون أثناء الصلاة، أما في الخطبة فلا يستغفر. ومن السنة أن يكثر من الاستغفار في الخطبة. قال ويحول رداءه، هذه من السنن في خطبة الاستسقاء. تحويل الرداء يكون بعد مضي ثلث الخطبة الثانية. إذا أولا تحويل الرداء يكون في الخطبة الثانية، ثانيا يكون بعد مضي ثلث الخطبة الثانية. والأمر الآخر، متى يحول رداءه؟ الخطيب هنا يستقبل القبلة. بعد أن يستقبل القبلة يحول رداءه، وعندما يحول الرداء وهو مستقبل القبلة يشرع بماذا؟ يشرع بالدعاء. بل من السنة كما قال ويكثر من الدعاء والاستغفار. يحول رداءه، كيف يكون تحويل الرداء؟ كما قال هنا يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه والأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. أولا نعرف ما معنى الرداء. الرداء إخوتي الكرام هو الذي يلبسه الرجل المحرم بالحج أو العمرة على كتفه، يضعه على كتفه، يلبسه ويجعله الأعلى من قطعتي القماش. المحرم عنده قطعتان من القماش، الأولى يتزر بها يجعلها وزرة، والثانية يضعها على كتفه. هذه التي يضعها على كتفه هي التي تسمى رداء، يعني هي أشبه ما تكون بمنشفة كبيرة، تسمى بعض الدول كشمير أو شيء من هذا القبيل. توضع منشفة هذه التي يستعملها المحرم اللي يضعها على كتفه، هذا هو الرداء. لاحظوا أن هذا الرداء هو عبارة عن قطعة قماش واحدة أشبه ما تكون بالمنشفة. هذه عندما تضعها على كتفك بسهولة تستطيع أن تحول الرداء كما فعل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة هذه ملابس الإحرام التي نلبسها في الإحرام هي كانت هي ملابسهم في الأزمنة السابقة، هذا كان ملابسهم. هذا الرداء الذي يوضع على الكتف تستطيع بسهولة أن تحوله. عملية التحويل كيف تكون؟ الجهة السفلى من المنطقة اليسرى تقلبها وتجعلها في جانب اليمين، واليمين يتحول إلى يسار، وهذا يكون مع القلب، يعني الجانب الداخل إلى الذي يكون ملاصقا لظهرك سيكون في الخارج، والمكان اللي في الخارج يكون ملاصقا لمنطقة الظهر. هكذا يكون تحويل الرداء. أما اليوم مثلا إذا أحد من عندنا ذهب إلى صلاة الاستسقاء وهو لابس للدشداشة التي تسمى الجلابية، الجلابية يعني هذه الجلابية، هذه الدشداشة لا يحصل فيها تحويل. هنا أنت لا تطالب بأن تخلع الجلابية، تخلع الدشداشة وتقلبها وتلبسها مرة ثانية، لا، أنت هنا لا تخاطب بتحويل الرداء. في مرة من المرات وفي بداية التسعينات القرن الماضي كانت هناك صلاة استسقاء عندنا في بغداد. خرجنا إلى منطقة بين بغداد وبين المدائن، فكان معنا بعض الأساتذة الأفاضل، وعندما قلب الخطيب رداءه كان مرتدي عباءة، ومعلوم أنه العباءة العربية الآن يمكن قلبها لكنها لا يمكن تنكيسها، فقط يكون فيها قلب يجعل اليمين يسار واليسار يمين، لكن ما يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، هذا لا يليق بالعباءة. يعني هذه المسألة لا يخاطب بها الإنسان إذا كان لابس جميع الملابس. على أي حال، بعض الأساتذة الأفاضل كان لابس طقم، طقم كما يسميه الأخوة السوريون هو القاط، نسميه نحن القاط، قاط رباط. فبعض الأخوة الكرام ماذا فعل؟ قمصلة القاط، الطقم الأعلى، الجاكيتة، قلبها وأخرج بطانة اليد وارتداها بهذه الطريقة، وهذا غير مطلوب منك أن تفعل هذا الشيء. هذا الحكم خاص بالرداء، خاص بالعباءة، فإذا لم تكن مرتديا لها أنت هنا لا تطالب بتحويل الرداء. إذن ويكثر من الدعاء والاستغفار، ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن نأتي إلى دعاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، نأتي إلى مراجعة سريعة ومقارنة في صلاة الاستسقاء. لاحظوا إخوتي الأفاضل، صلاة الاستسقاء أولا ركعتان، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا كالعيد. من هذه الناحية صلاة الاستسقاء يجوز تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة الاستسقاء، هذه خاصية بالاستسقاء، يجوز لك أن تقدم الخطبة على الصلاة، يعني تصليها مثل الجمعة، لكن الأفضل والأولى لا، أن تقدم الصلاة عليها، بخلاف العيد فلا يجوز في ذلك التقديم، وإنما أولا صلاة في العيد ثم خطبة. وإذا قدمنا في العيد الخطبة على الصلاة هذه الخطبة لا يعتد بها. ثالثا، في صلاة الاستسقاء يسن استقبال القبلة بعد مضي ثلث الخطبة الثانية ويدعو، يعني يدعو أثناء الاستقبال، وبعد الدعاء يستقبل الناس ويكمل الخطبة، أو إذا أنهى الخطبة بالدعاء فهذا يكفيه، ينهي الخطبة. رابعا، يسن تحويل الرداء بالتفصيل الذي ذكرته لكم في مسألة تحويل الرداء عند استقبال القبلة. هنا عندما استقبل القبلة في الخطبة الثانية يسن الإكثار في الاستسقاء من الاستغفار، بخلاف صلاة العيد يسن فيها الإكثار من التكبير، بخلاف خطبة العيد، في خطبة العيد يسن الإكثار من التكبير. يستغفر بداية الخطبة الأولى تسعا، لاحظوا هنا في الاستسقاء، أما في العيد فكان يكبر تسعا. يستغفر بداية الخطبة الأولى تسعا وبداية الثانية سبعا. هنا الاستغفار لا يكون مثل العيد، ذكرت لكم في العيد يكتفي بالتكبير ويقطع التكبيرات، الله أكبر الله أكبر هكذا. أما في الاستغفار، في استغفار خطبة الاستسقاء لا يقول هكذا، أستغفر الله أستغفر الله، لا، وإنما يدعو بهذا الاستغفار كله كل مرة 9 مرات، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهكذا يكررها 9 مرات. وهنا لفظ الحي القيوم هو صفة لله سبحانه وتعالى. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، صفة يكون للفظ الجلالة، أو الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أيضا يجوز، ويكون صفة للضمير هو، أو يكون على القطع، فالوجهان صحيحان جائزا. الآن نأتي إلى دعاء الاستسقاء. الأفضل هو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول اللهم اللهم اسقنا، اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. وهل يكون السقيا سقيا عذاب؟ نعم، سقيا عذاب إذا كانت أدت إلى فيضانات، إلى غرق البيوت والمنازل، فهذه سقيا عذاب والعياذ بالله تعالى. ولا سقيا، نعم، ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق. المحق هو الهلاك. ولا بلاء، يعني لا تجعلها سقيا بلاء، في ذلك مشقة وفي ذلك عذاب. وهذا البلاء هو من حيث المعنى ومن حيث الواقع أقرب ما يكون إلى سقيا العذاب، فلا سقيا عذاب ولا سقيا بلاء. لكن هناك فرق بينهما، أنه سقيا العذاب، العذاب يكون للإنسان الفاجر الفاسق، والبلاء يكون للإنسان المؤمن، ونفس الشيء، يعني نفس الفعل يكون، هذا يصاب وهذا يصاب، في حق الكافر عذاب، وفي والفاسق والفاجر، وفي حق المؤمن التقي هو بلاء. والفرق بينهما حال الإنسان الذي يكون متضجرا من هذا القدر هذا عذاب، والذي يكون راضيا صابرا هو بلاء. فنقول ولا تجعلها سقيا عذاب إن كان الذي فينا هو فسق وفجور، ولا بلاء إذا كنا ناس أهل تقوى وإيمان. فأيضا يا إلهي يا ربي لا تبتلينا. قال ولا هدم، هدم يعني لا تجعلها سقيا يتسبب عنها ماذا؟ هدم البنيان، كما يحصل في الفيضانات عندما تهدم بعض الأبنية. ولا غرق يعني لا تكون سبب لغرق الناس وموت الناس بهذا الماء. دعاء عظيم. اللهم على الضراب والآكام. الضراب هي عبارة عن التلال الصغيرة، هذا جمع مفرده ضرب، والآكام هو جمع مفرده أكم، وهو عبارة عن التل المرتفع الذي لم يصل إلى حد بحيث يصبح جبل. إذن الضراب والآكام هي عبارة عن الأماكن ماذا؟ المرتفعة، والآكام هي أعلى من الضراب، كما قال هنا في الهامش المحقق الجبل الصغير هذا هو الضراب. والآكام هي عبارة عن التراب المجتمع أو الهضبة كالتل الصغير، لكن لا، الآكام في الحقيقة هي عبارة عن أماكن مرتفعة دون الجبال. ومنابت الشجر يعني المواضع التي ينبت فيها الشجر، وبطون الأودية، بطون الأودية يعني مكان الذي يسيل الماء فيه من الوادي. اللهم حوالينا ولا علينا. هنا الناس عندما يعيشون في المدن مثلا في القرى، المناطق الزراعية تكون حولهم، تكون محيطة بهم. فالدعاء اللهم اجعل المطر أكثر المطر أعظم المطر يكون أين؟ يكون على المناطق المحيطة بنا، المناطق الزراعية، ولا تجعل هذا المطر جله علينا لأنه فيها إيذاء للناس في قراهم وفي مدنهم إذا ما كثر المطر. وهذه اللهم حوالينا ولا علينا تذكرني بلطيفة وأشبه ما تكون بنكتة. أذكر في السنوات الماضية أيام حرب إيران والمحن التي مر بها العراق، كان بعض الإخوة من الخطباء عندما يدعو على المنبر يقول اللهم حوالينا ولا علينا. يا أخي غفر الله لك، هذا الدعاء غير صحيح. أنت تدعو على المسلمين المحيطين بالعراق أن يجعل الله تعالى الحرب عليهم، لا، يفترض هنا أن تقول اللهم عافنا وعافي المسلمين وعافي الناس وعافي من حولنا. هذه حرب، حرب يا رجل وليست مطر. فعندما كنت أسمع هذا يعني هو من المضحك المبكي. الله الخطيب على المنبر، بعض الخطباء اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، أوقف نار الحرب، اللهم اجعلها حوالينا ولا علينا. هذا كلام يا أخي غير مقبول. يعني أنت في العراق وين حواليك؟ كلها بلدان مسلمة، كلها ناس آمنة، كيف تدعو بهذا الدعاء؟ هذا جرى على ألسنة بعض الخطباء وهم لا يعرفون معناه، أن هذا هو المعنى، فيه معنى غير طيب لا يليق بأن يقوله مسلم. طيب نكمل الدعاء. اللهم اسقنا، ويجوز يعني نعم، اللهم اسقنا غيثا. الغيث هو عبارة عن المطر، يسمى بالغيث لأنه يغيث الأرض، والله تعالى به يغيث العباد. اللهم غيثا مغيثا، يعني المغيث يعني المنقذ من الشدة. وهذا في هذا الكلام رد على بعض الناس من الذين ينكرون عبارات ساداتنا الصوفية رضي الله عنهم، عندما يقولون هذا الرجل الولي الكبير هو غوث. حتى العالم ممكن أن يقال في حقه غوث، الرجل الكريم الذي يأتي إلى الفقراء ويعينهم على فقرهم يسمى غوث. يقول لا، المغيث هو الله فقط. هنا المطر سميناه مغيثا، المطر يسمى مغيث، فكيف المسلم لا يسمى مغيثا؟ نعم، المغيث أولا وآخرا هو الله سبحانه وتعالى. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا. هنيئا يعني سهلا، لا يوجد فيه تنغيص شيء، هذا هو الهنيء، بحيث لا يشق شربه. مريئا يعني معناته محمود العقبى، محمود العاقبة، لا يترتب عليه آلام مثلا في البطن. ولذلك عندما أحد يأكل طعام تقول له هنيئا مريئا، هنيئا يعني طيبا سهل الهضم، سهل الأكل، مريئا يعني سهل العاقبة في البطن، مريعا يعني خصبا، مرتعا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا. مريعا قلنا يعني يكون صاحب ريع وخصب، يعني يكون سحا شديد الوقوع على الأرض يعني بكثرة يأتي، عاما غدقا، غدق يعني شديد الوقوع على الأرض، وعاما يشمل جميع الأرض كلها، ولا يسقي جزءا دون جزء. طبقا يعني يستوعب نواحي الأرض، مجللا يعم الأرض، دائما يعني مستمر في كل الأوقات إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يعني اليائسين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك، يعني معناه الضيق والشدة، ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر علينا الضرع. الضرع يعني ضرع الحيوانات مثل الشاة والبقر والناقة، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويغتسل في الوادي إذا سال، ويسبح للرعد والبرق. هذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عندما كانت الدنيا تمطر والوادي يمتلئ من الماء ويسيل، فهنا من السنة أن يتوضأ إذا كان يحتاج وضوء، وأن يغتسل من هذا الماء الموجود في الوادي، حتى لو كان عنده بئر مثلا أو عنده عين، يسن أن يستعمل هذا الماء. يسبح للرعد والبرق، يعني يسبح الله تعالى عند الرعد وعند البرق. ففي الرعد يقول سبحانه من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وعند البرق سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.